أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث في أنه في الأكل والشرب، هل المفطرية تتبع سبق الأكل والشرب؟ وبعبارة أخرى، هل المدار في أن نحكم على شيء أنه مفطر هو تناول ما يصدق عليه أكلا أو شربا أو لا، أو أن المدار على الحكمة من الأكل والشرب وهو التغذية والتقوية؟ فكل ما أدى إلى تقوية البدن أو تغذيته يكون مفطرا، وإذا لم يؤدي إلى ذلك لا يكون مفطرا وإن صدق الأكل والشرب. أو أن المدار هو الوصول إلى الجوف، والتي هي المعدة بحسب الظاهر أو بحسب ما يستفاد من كلماتهم، أو غير ذلك. فما هو المدار؟ الحقيقة مسألتنا تكون ما هو المدار في المفطرية؟ هل صدق عنوان الأكل والشرب، أو تحقق الحكمة التي هي تغذية البدن، أو امتلاء الجوف أو دخول الجوف، أو أمرا آخر يمكن أن نجعله رأي أو ما لم نجعله رأي، نشوف شلون نوصل. المسألة اختلفوا فيها على أقوال متعددة. القول الأول أنه المدار مدار الحكمة، وهي تغذية البدن يعني من الارتواء أو من الأكل، يعني إما يرتوي البدن وهذا اللي يحقق الشرب، أو يكون مقويا فيتعلق بتقوية البدن. القول الأول هو هذا. هذا القول بالحقيقة خب ما هو الدليل عليه؟ يمكن يستدل له بما يستشم من خطبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: واذكروا بجوعكم وعطشكم، جوع يوم القيامة وعطش. فإن هذه الخطبة الشريفة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تعطينا الحكمة وأصل وجوب الصوم، وأن وجوب الصوم لماذا؟ إنما هو لأجل أن يثبت هذا المعنى، وهو أنه يكون بحيث سببا لتحقق هذا المعنى. وإذا كان هذا هو المطلوب أو هذا هو العلة أو الحكمة في ترتيب هذا الأمر، حينئذ لابد أن يكون ما يؤدي إليه يكون مفطرا، وما لم يؤدي إلى ذلك لا يكون مفطرا. هذا هو عبارة عن الدليل الذي يمكن أن يساق في المقام، ويمكن أيضا أن يؤيد برواية محمد بن مسلم أو صحيح محمد بن مسلم: لا يضر الصائم ما فعل إذا ترك أمورا ثلاث أو أربع: الطعام والشراب والنساء والارتماس. فإن هذه الرواية الشريفة ما قالت الأكل والشرب، إنما قالت الطعام والشراب. ومعنى هذا معنى كلما كان هناك أمرا مطعوما بحيث يؤدي إلى النتيجة وإلى ما يترتب على ذلك من تقوية البدن وتغذيته يكون داخلا، وما عداه لا يكون داخلا، من دون أن يبين الأكل والشرب. فمعنى سواء صدق أو لم يصدق الأكل والشرب يكون دليلا في المقام. هذا الأمر الثاني الذي يمكن أن يؤيد به الشيء الثالث هو الرواية وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه. سألته عن الصائم هل يصح له أن يصب في إذنه الدهن؟ قال إذا لم يدخل حلقة فلا بأس. هذه الرواية جعلت من دخول الحلق هو العلة، لأنه بمفهومها إذا لم يدخل الحلق ففيه بأس، فالكلام يعني يقول إذا دخل الحلق يكون فيه بأس، ومعنى هذا أنه ما أوكل الأمر إلى صدق الأكل أو ما صدق، جعل مجرد أنه يدخل الحلق يكون ذلك موجبا لمفطريته، ومع عدمها لا يكون مفطرا سواء صدق الأكل أو لم يصدق، بل قد يقال أنه هو هنا أصلا لا يصدق الأكل، لأن الأكل ما يكون من الفم. هذا أيضا مما يمكن أن يقرب هذا المعنى. فبالحقيقة أن الدليل يتكون من الحكمة التي المدعات، وهي أنه يكون سببا للتغذية باعتبار ما ورد في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يمكن أن يكون هو المؤيدات، وأيده بهذين الأمرين، الأمر الأول صحيحة محمد بن مسلم والتي تقول لا يضر الصائم ما إذا أمسك عن أربع أو ثلاث، والتي ذكرت الطعام والشراب وما ذكرت الأكل، والثاني هذه. الإنصاف أن هذا الاستدلال في غير محله. أما الخطبة الشريفة فهي إنما لازم من لوازم الصوم. لو نفترض أولا إحنا إذا رجعنا إلى الصوم ومنافع الصوم وما ذكر في الصوم في مثل هذا المجال وأنه منافعه، وأتذكر أن إحنا تعرضنا إلى هذا الأمر في مكان ما، أنا ما أتذكر بالضبط وين، لكن إحنا تكلمنا كثير وبينا أن الحكمة فيه كثيرة، وأنه لتصفية النفس وتنزيهها وليس لفقط هذا الأمر، وهذا ليس إلا مفردة من مفرداتها. وقلت له على ما أتذكر أنه هذا الأمر ذاكر صاحب كشف الغطاء، وأتذكر في وقتها مطيت العنوان، مطيت العنوان وأنه يرجع له. إذن الصوم ليست الحكمة فيه هي هاي، فضلا عن أن تكون علة، هي هذه العلة وعلة التشريع هي هنا حتى تكون هي المدار. هذا حكمة ومعنى أنها يلزم أن تدور مدارها، إنما إذا كانت علة الحكم وعلة التشريع والحقيقة ملاك التشريع. فإذا لم يثبت هذا الأمر، هذه الرواية بهذا المقدار لم تثبت هذا الأمر، خصوصا وأن يقول اذكروا، مو أنه يتسوق خمساق لجوعكم ولعطشكم مثلا كذا، وإنما هو يذكر هذا لازم من لوازمه أنه من صام سوف يجوع ويعطش، فيقول له اذكر بجوعك وعطشك، عطش يوم القيامة وجوع. فليست هي الحكمة بحيث نجعلها العلة التي تدور مدارها حتى يمكن أن نثبت. وأما بالنسبة إلى رواية الأكل والشرب، يعني رواية محمد بن مسلم، فإحنا بينا في وقته أن المقصود بها الأكل والشرب، قلنا أن المقصود به المصدر، وذكرنا هناك الأدلة على هذا الأمر، وأن المقصود به هو الأكل والشرب هنا، ولا يمكن أن يكون المراد به مجرد المأكول والمشروب، هذا الأمر الثاني. وأما بالنسبة للأمر الثالث، الأمر الثالث الذي ذكره المستدل يقول وين جهة نظره، هو يمكن أن يجاب ما يستلزم هذا على أن يكون إذا لابد أن هو ما يريد الأكل، هو هب أنه ما يريد الأكل، لكن هو أمر برأسه قائم برأسه، يعني يمكن أن يكون من المفطرات الأكل والشرب وأيضا الدهن إذا وصل إلى الحلق، هذا الأمر الأول. وهذا هو نفس المستدل أيضا هو توجه له وقال يمكن أن يقال هذا المعنى. أو أنه لا أدنى بديل ثالث وهو أنه يذهب إلى المعدة، كل ما وصل إلى المعدة فقد يكون المناط المعدة، ما يدلل على أن المناط بعبارة أخرى ليس الأمر محصورا بين أن يكون للأكل والشرب أو يكون في خصوص للحكمة فقط، لحكمة الأكل والشرب، ما أكوش التزام، ما أكوش ملازم. فيمكن أن يكون الملحوظ أنه باعتبار دخوله للمعدة وما يكون يدخل المعدة يكون مفطرا، من أين لنا أن نثبت أنه لأنه لم يكن أكلا وشربا فهو إذن يكون منظورا فيه الحكمة، ما معلوم هذا الأمر، يعني حكمة التشريع. فإذا لا يمكن الالتزام بهذا،
ذلك أنه أصلا ما محصل للحكمة المدعاة، هو صب الدهن في الأذن،
هذا بعد هو يعني كلامنا. زائدا على هذا هو أنه كنا نحرز أن الإمام عليه السلام عندما تكلم بهذا الكلام أراد بهذا المعنى، وهو أنه يريد بالحكمة، في حين أنه القضية مطلقة مو مخصصة، والإمام ما استفصل، ما سأل أنه هل أن هذا الدهن موجب للغذاء أو مو موجب للغذاء، لا هذا ولا هذا، ومع ذلك حكم الإمام، مما يعني أنه مطلق، يعني سواء كان محصنا للحكمة أو غير محصن للحكمة، فما بي دلالة على أنه هذا لخصوص الحكمة. فالإنصاف أن هذا الكلام لا مجال للالتزام به. الآن هذا شيء أقول، يعني أقول إن أراد أن المراد بالطعام والشراب فيها هو الأكل والشرب، وأما رواية علي بن جعفر فإن كان الغرض من سوقها مفطرية الدهن الواصل للحلق وإن لم يصدق الأكل فيكفي فيه ما ذكره هو من إمكان أن يكون وصول الدهن للحلق مفطرا برأسه غير الأكل أو المناط دخول الجوف، بل قد يقال بصدق الأكل عليه. الآن مثل المرحوم السيد في المستمسك والسيد الخوئي يقول بأنه الأكل يصدق في ما كان يصل إلى الحلق، حينئذ يصدق الأكل، لاحظتوا؟ وإن أراد أنها تؤيد كون المناط التغذي فهو موقوف على كون الدهن مقويا، ومقتضى إطلاق الرواية وعدم استفصال الإمام مفطريته مطلقا سواء كان مغذيا ومقويا أم لا. فالإنصاف أن هذا القول لا مجال للالتزام به. القول الثاني هو أن نقول بأنه الوصول إلى المعدة، فكل ما وصل إلى المعدة أو إلى الجوف كما يحضرون، واللي هي واحد يستفيد من كلماتهم المقصود بها المعدة والأمعاء، كل ما وصل إلى ذلك يكون مفطرا، وما لم يكن كذلك لا يكون مفطرا. خب هذا شنو الدليل عليه؟ الدليل عليه يمكن أن يجعل دليلين أو يساق دليلان. الدليل الأول هو أن إذا عدنا إلى عدة أمور ذكرت في البيان، هذه الأمور وردت يستفاد من مجموعها أنه الغرض مو يم الأكل والشرب، وإنما يم كأنه امتلاء المعدة. فمثلا من جملة ما فيها قضية الاحتقان بالماء، الاحتقان بالماء لا إشكال أنه لا يسمى أكلا، أو عنوان الاستنشاق تعمد الاستنشاق، أو ما ورد من دخول الغبار الغليظ في الأنف، أو أمثالك من ذني أمور عديدة إذا الإنسان يلاحظها وردت في مصاب الروايات اللي وردت يمكن أن يستفيد أن المقصود بها ملء المعدة. وحينئذ فهذه الأمور إذا لاحظناها مع رواية محمد بن مسلم الذي تقول لا يضر الصائم ما فعل هذه الأمور، هاي تدلل على ماذا؟ دليل على أن المسألة أوسع لو كانت هذه بحد ذاتها يعني الأكل والشرب فقط، ما صدق عليه الأكل والشرب هو المقصود وهو المدار. بعد ما يصدق في تصدق هذه القضية يعني الحصر بعد لا يكون له وجه، فلا يتم الحصر حينئذ. لا بأس أقرأ لكم اللي أنا كتبته. أولا بأنه من ورد المنع من استعمال عناوين عديدة كالاحتقان بالمائع وصب الدهن في الأذن إذا كان يصل إلى الحلق، وما ورد في الاستنشاق إذا كان كذلك، وما ورد في مفطرية الغبار إلى غير ذلك. ومن الظاهر أن البناء على أن هذه العناوين مفطرات مستقلة في قبال الأكل والشرب لا يناسب ما تضمن حصر المفطرات في غيرها، كالأربعة في صحيح محمد بن مسلم المتقدم: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة أو أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والالتماس. وخبر أبي بصير قال أبو عبد الله: الصيام من الطعام والشراب، والإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه. وللنصوص المعللة عدم مفطرية بعض الأمور من قبل أن تذكرون الذباب، حديث أنه عدم مفطرية الذباب يقول لأنه ليس بطعام ولا شراب أو ليس بطعام. والكحل في العين أيضا يقول بأنه لأنه ليس بطعام، يعلله بأنه ليس بطعام. فهذه الأمور تدلل على ماذا؟ تدلل على أن الحصر، إذن الحصر لا يتم. ومعنى هذا شلون نقدر نقول أكو حصر وأكو ذن العناوين الأخرى؟ إذن لابد أن يراد بدخول المعدة مو مجرد الأكل والشرب. هذا ما يمكن أن يقال، هذا الدليل الأول، ولكن لا مجال للاقتصار على ذلك. بالتأكيد أنه لا يمكن أن نقول بأنه الأمور هي مقتصرة في هذه الرواية وهي رواية محمد بن مسلم على خصوص الأربعة، هذا أمر لا مجال للالتزام به قط. ولازم ذلك أن يكون الحصر ليس حصرا حقيقيا، وإنما هو حصرا إضافيا. وإذا كان الحصر حصر إضافي، إذن لا يمكن طرد هذه الأمور وعدها من الأمور التي لابد أن نحملها على أنها ليست قسما برأسه مقابل الأكل والشرب، بل يجوز أن تكون هي مقابلة للأكل والشرب. وبالتالي لا مجال للالتزام بهذا الدليل. الدليل الآخر هو ما ورد في بعض النصوص من أنها ليست من الطعام والشراب، أو هي مثل الطعام والشراب. هذا ما يأتي الحديث عنه، ونختم بهذا المقدار. والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.